بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه الآية جاءت مقررة في كتاب الله عز وجل تتحدث عن الوصية على سبيل الفرض، وقد عرفنا أنه بمعنى الوجوب والإلزام، كما سبق في قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، فهذا أصل معنى الفرض، وإذا أخذ بظاهرها فإنه يفهم منه أن الوصية واجبة، وإليه ذهب جماعة من السلف والخلف، قالوا: إن كان عنده ما يوصي به فإنه يجب عليه ذلك، وهذا قول متجه ولم ينسخ، ولكن الذي قد يقال فيه النسخ وهو ما عناه الحافظ بن كثير رحمه الله هو أن الله تبارك وتعالى قال: إن ترك خيرا، ومعنى إن ترك خيرا أي إن ترك مالا، فالخير يراد به المال في هذا الموضع، كما في قوله تبارك وتعالى في الموضع الآخر: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال وليس لحب العمل الصالح والبر والتقوى والإحسان إلى الناس والإحسان مع الله عز وجل، لا، ليس هذا هو المراد، وإنه لحب الخير لشديد. وقد سمعت أن بعض من يتحدث في بعض القنوات يقول: الأصل في الناس أن الغالب فيهم حب الخير، والله يقول: وإنه لحب الخير لشديد، يصف الإنسان، فهذا الأصل في الناس، يحبون الخير، هذا هو الغالب فيهم حب الخير. هذا ما يمكن يقوله أحد يعرف ما يتكلم به. حب الخير يعني حب المال، تحبون المال حبا جما. فهنا: إن ترك خيرا، إن ترك مالا، هل يجب على كل من ترك مالا أن يوصي؟ أو الذي يجب، ظاهر الآية هو هذا العموم، وهذا الذي أشار إليه الحافظ بن كثير أنها منسوخة، إن ترك خيرا الوصية. وأما إن كان عنده ما يوصي به فهذا ثابت للحديث: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده ما يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقول ابن عمر: مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما تركت وصيتي، أو كما قال. فهذا توجيه قول الحافظ بن كثير رحمه الله بأن الآية منسوخة. نعم، من هذه الحيثية ومن جهة أخرى، وهي أن الله عز وجل قال في هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الوصية للوالدين والأقربين هذه من المواضع التي اشتهرت فيها دعوى النسخ في القرآن، هناك مواضع تقرب من 21 موضعا في كتاب الله عز وجل هي أقوى دعاوى النسخ، وهي التي اقتصر عليها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان، وأيضا الزرقاني في مناهل العرفان، وكذلك أيضا نظمها السيوطي فيما أذكر، وعلق عليها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء، وهي ملحقة في آخر الأضواء. فموضع النسخ عندهم أن الله جعل الوصية للوالدين والأقربين، وجعل ذلك حقا على المتقين، وهذا القول بالنسخ قال به كثيرون، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام، له كتاب في الناسخ والمنسوخ، وهو من أئمة القراءة والحديث والتفسير واللغة، توفى سنة 224 للهجرة. ومما قال فيها أيضا بنسخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ بن كثير والنحاس في كتاب الناسخ والمنسوخ، وهو مطبوع من أجل كتب النسخ، وكان هذا من الكتب العزيزة الوجود، ثم طبع طبعة أنيقة حسنة محققة تحقيقا بديعا، يصلح أن يكون نموذجا في التحقيق في الرسائل الجامعية. هناك كتابات تصلح نماذج للرسالة الجامعية في التأليف أو في التحقيق، منهج فلان في كذا، كثيرا ما تكون عبارة عن إجهاض للموضوعات، لكن إذا قرأت منهج أو موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة الشيخ عبد الرحمن المحمود، هذا الكتاب كنت أسمع عنه كثيرا، لكن لم أكن أتصور أنه بهذه الدرجة حتى قرأته، أسمع عنه قبل ما يطبع، فلما طبع قرأته، فإذا هو يصلح أن يكون مثالا على التأليف في منهج فلان أو موقف فلان من كذا أو جمع كلام فلان في كذا، هذا مثال. وفي التحقيق مثل هذه الرسالة، مثل هذا الكتاب في 3 مجلدات، حتى كنت أقرأ فيه ويتردد في نفسي أنه لم يكن يخرج إلا لصلاة، فرجعت إلى المقدمة، فلما قرأتها فإذا هو يقول وقد بقيت، ومن قال 3 أو 4 سنوات لا أخرج إلا لصلاة. فالحاصل أن النحاس ذكر هذا أيضا، رجح النسخ، وكذلك مكي ابن أبي طالب في كتاب الإيضاح، وهو مطبوع في مجلده، من الكتب الجيدة في النسخ، من أجود كتب النسخ أربعة، كتاب النحاس هذا، وكتاب الإيضاح لمكي، وكتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي مطبوع في مجلد طبعة الجامعة الإسلامية، وأظن طبع طبعة تجارية، نواسخ القرآن لمكي، وكتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام الناسخ والمنسوخ، هذه من أفضل كتب النسخ. وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رجح نسخ هذه الآية، وخالفهم ابن جرير بناء على الأصل والقاعدة المعروفة، فالقاعدة هي أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، النسخ لا يثبت بالاحتمال، وبالتالي لا يصح في كل حالة يلوح فيها التعارض أن يدعى فيها النسخ، لأن النسخ يقتضي إهدار أحد الدليلين، والجمع مطلوب ما أمكن. فهنا الوصية للوالدين والأقربين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، فكيف تكون الوصية للوالدين والأقربين؟ ابن جرير رحمه الله لما مشى على هذا الأصل والقاعدة قال لا منافاة ولا تعارض، ليس هناك تعارض. من أي وجه؟ قالوا الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين، وهي محكمة، الآية محكمة، غير الوارثين. وهل يكون الأب غير وارث؟ الجواب نعم، يكون غير وارث متى؟ الحالات المشهورة 3 التي تمنع الإرث: رق وقتل واختلاف ديني. فإذا كان الوالد رقيقا مملوكا فإنه لا يرث، وكذا إذا كان قاتلا، وإذا كان مخالفا في الدين كان كافرا، فله أن يوصي لأبيه، لأن والده لن يرث. وكذا إذا كان رقيقا، والرقيق لا يملك، لكن لو أن الأب كاتب سيده مثلا فهو بحاجة إلى إعانة، والولد حر، فجاء الولد وكتب في وصيته لوالده أن يعطى قدر كذا وكذا بما لا يجاوز الثلث، فعندئذ يعطى لهذا الوالد. فإذا قام بالوالد مانع من موانع الإرث فإنه يوصى له، وذلك لن ينسخ. نعم، الوصية للوالدين والأقربين، ويحمل القرابة على غير الوارثين. وأما الوارث من القرابة فمن قام به مانع من موانع الإرث فإنه يوصى له. وهذا وجه حسن لا إشكال فيه. والذين قالوا بنسخها اختلفوا في ناسخها، هل هي آيات المواريث باعتبار أصل عندهم عند كثير من أهل العلم، وهو أن القرآن لا ينسخه إلا القرآن، والسبب في هذا أنهم يقولون إن السنة تبين القرآن وتشرحه، والنسخ رفع، وبالتالي لا تقوى على رفعه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا الحديث من أحاديث الآحاد، والآحاد عند بعضهم لا يقوى على نسخ التواتر، القرآن متواتر. وهذا الكلام يجاب عنه بأجوبة معروفة، والصحيح إن شاء الله أن الآحاد ينسخ المتواتر، وأن القرآن لا مانع من نسخه للقرآن، وأن السنة لا مانع من نسخها للقرآن، لكن يبقى الكلام نعم هل يوجد مثال صحيح سالم عن معارضة قوية نسخ فيه قرآن بسنة؟ قد لا يوجد عندنا مثال بتلك القوة، فهذا من الأمثلة. لا وصية لوارث، ولكن الذين قالوا لا، كالشافعي رحمه الله في الرسالة، قالوا لا تنسخه يعني السنة إلا ومعها قرآن عاضد. ما هو القرآن العاضد؟ آيات المواريث، آيات المواريث. فهؤلاء يقولون إن الذي نسخ هو آيات المواريث أو مجموع الأمرين، سنة معها قرآن عاضد. وعلى كل حال لا مانع من نسخ القرآن بالسنة، لكن تبقى الكلام في المثال، هل وقع ذلك؟ هل عندنا مثال فعلا جيد وسالم عن المعارضة القوية؟ الأمثلة فيها معارضة قوية على كل حال. نعم، وهناك أمثلة أخرى لا يذهب الوقت بها. وأما قولهم الأحاد لا ينسخ السنة فهذا فيه نظر، فالأحاد يمكن أن ينسخ، عفوا، الأحاد لا ينسخ المتواتر، فيه نظر، فالأحاد يمكن أن ينسخ التواتر، يمكن أن ينسخ التواتر. الآن خبر الأحاد أو السنة حينما تخصص القرآن أليست تخصصه؟ بلى. طيب، هذا التخصيص هو إخراج لبعض الأفراد، أليس كذلك؟ وهكذا النسخ هو إخراج لبعض الأفراد أو الصور أو إخراج بعض رفع لبعض الأحكام. فيقولون النسخ هو أشبه ما يكون بالتخصيص في الأزمان، والتخصيص هو أشبه ما يكون بالتخصيص في الأفراد، ترفع بعض أفراد العام بهذا الدليل المخصص، لاحظتم؟ فمن هذه الحيثية. على كل حال، وأولئك يقولون النسخ رفع والتخصيص بيان، والبيان أخف من النسخ، ولا يطلب فيه ما يطلب، وليس البحث في هذا، لكن حتى تتصور المسألة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم، هل هي منسوخة ولا لا؟ ما وجه القول بالنسخ وما وجه القول بالإحكام؟ فالجمهور على أنها منسوخة، نسخها من ناسخ، بعضهم يقول آيات المواريث، وبعضهم يقول حديث لا وصية لوارث، ومثل الشافعي يقول الحديث معه قرآن عاضد وهو آيات المواريث. والله أعلم. نعم.
وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي، ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وروى الإمام أحمد عن محمد بن سيرين قال: جلس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقرأ سورة البقرة حتى أتى على هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقال: نسخت هذه الآية. وكذا رواه سعيد بن منصور والحاكم في مستدركه.
نعم. طبعا هذا القول من ابن عباس لا يلزم منه أن يحمل على النسخ الاصطلاحي بمعنى الرفع، لأنه قد علمتم أن السلف رضي الله عنهم يطلقون النسخ على كل ما يعتور النص العام من تخصيص لعموم، لكل ما يعترض النص من تخصيص لعموم أو تقييد لإطلاق أو بيان لإجمال أو رفع، وهو النسخ الاصطلاحي. فلا يلزم من هذا أنه يقصد النسخ بمعنى الرفع، ولكنه يحتمل ذلك احتمالا كبيرا، لأن أكثر أهل العلم يقولون بالنسخ، وهو قول له وجه قوي.
رواه الحاكم رواه سعيد بن منصور والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرطهما. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، نسختها هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وأبي
نسختها للرجال نصيب، يعني آيات المواريث، آيات المواريث. هذه واحدة من، يعني هذا لا يعارض قول من قال بأنها آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فعلى كل حال، وربما لا يكون منه، ربما لا يكون منه، يعني يكون الناسخ الآن أمر آخر، لأن هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، هي ليست ضمن السياق الذي ذكرت فيه آيات المواريث، ولكن على كل حال هي من جملة ما يتحدث عن هذه المواريث، من جملة ما يتحدث عنها، والله أعلم.
ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة، نسختها آية الميراث.
على كل حال، سواء قلنا هذا أو هذا، بأن آيات المواريث مثلا هي تبدأ من قوله يوصيكم الله في أولادكم، أو كل الآيات أصلا التي تتحدث عن هذا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، كل هذا يتحدث عن آيات المواريث في سورة النساء، فيدخل ذلك في الناسخ، والله تعالى أعلم.
بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم، يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها.
نعم، يعني الآن هو يقول الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب أن استئناسا بآية الوصية هذه. طيب، إذا كانت منسوخة كيف يؤخذ منها الاستحباب؟ النسخ تارة يكون من الفرض والإلزام إلى الاستحباب، إلى الاستحباب. فهو هنا الحافظ بن كثير رحمه الله غير متناقض، هو يقول الذي نسخ هو الوجوب، نسخ وجوب الوصية باعتبار أن الله أعطى كل ذي حق حقه، وبقي الاستحباب لغير أن تكون الوصية أن يوصي لغير الورثة من القرابات، وهذا يجري أيضا على قول من فسر قوله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هنا البديل هو الميراث، هو الميراث، وغير الورثة بقي لهم من القرابات بقي لهم الاستحباب بدلا من الوجوب. وكما سبق حيث ذكرت لكم كلام أهل العلم في هذه المسألة واختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن أوضح مثال للنسخ إلى غير بدل في قوله تبارك وتعالى في آية المناجات: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم خففه الله عز وجل عنهم وتاب عليهم. نعم، فمثل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول بأن ذلك بقي على سبيل الاستحباب، الصدقة مستحبة ولم ترفع تماما، والذين يقولون النسخ إلى غير بدل يقولون رفعت خلاص. فعلى كل حال البدل هنا في آية الوصية هي المواريث، وفي غير الورثة على كلام ابن كثير أنه أن ذلك نقل من الفرض إلى الاستحباب في غير الوارثين.
ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
يعني هذا الأظهر أنه للوجوب، إن كان عنده ما يوصي به عليه حقوق ديون وما أشبه ذلك من الأمور التي يحتاج أن يوصي بها فلئلا تضيع يجب أن يثبت ذلك في وصيته. أما اللي ما عنده وصية فبماذا يوصي؟ اللي ما عنده شيء لا ترك مال ولا ترك. فبعض الناس يفهم أن الوصية واجبة على كل حال أخذا من هذه الآية، ويذهب ويوثق وصية عند كاتب العدل ويقول: أوصي أبنائي بتقوى الله وملازمة فرائضه، ويعني يوصيهم بالعمل بطاعة الله وترك معصيته وما أشبه ذلك. هذا ليس بلازم.
قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا، والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير.
نعم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فهم منه كثير من السلف ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم أن الثلث ليس بمستحب في الوصية لقوله كثير، وإنما قالوا يوصي دون الثلث بالربع، وبعضهم قال دونه كالخمس ونحو هذا، وذلك لئلا يضر بالورثة. والناس يتفاوتون في هذا، من كان له مال كثير ومن كان ماله قليل ومن كان له وارث كثير، فهذا يختلف من حال إلى حال. الثلث والثلث كثير، وأخذوا من هذه العبارة أيضا استنبطوا منها أحكاما فقهية تجدونها في مواضعها، في مسائل تتعلق بالغبن في البيع إذا كان يبلغ الثلث بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير إلى غير ذلك.
الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وقوله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى، فإنما إثمه على الذين يبدلونه.
نعم، الآن التبديل نوعان كما في هذه الآية، هذا هو النوع الأول، التبديل المذموم بتغيير وصية الميت وتحريفها من غير بغير وجه حق، أو كتمان الوصية بالكلية، أوصاه بكذا ولم يخبر الرجل، قال أوصي بالثلث يبنى فيه مساجد مثلا، وهذا أحد الورثة الذي قيلت له الوصية فكتم ذلك لئلا يذهب شيء من الميراث عنه فهو مستفيد فكتمها، أو أنه أوصى لفلان من الناس فحسده فكتم الوصية، فمثل هذا لا يجوز، هذا الكتمان المذموم والتبديل المذموم. والنوع الآخر سيأتي وهو التبديل والتغيير المطلوب المحمود، وذلك إذا كان في الوصية إجحاف وظلم كأن يوصي بأكثر من الثلث فيبدل هذا وجوبا توضع إلى الثلث، لو قال أوصي بنصف مالي أو بكل مالي أعيد إلى الثلث، لو كان عنده 6 عبيد فقط هذه هي التركة وقال هؤلاء العبيد أحرار كتب في الوصية ما تقول، وتعرفون الحديث الوارد في هذا فيما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاصل أنه يقرع بين هؤلاء العبيد قرعة فيعتق 2 ويبقى 4 على الرق، وهكذا لو أنه أوصى لأحد الوارثين فإن ذلك لا ينفذ فتغير، يغير ذلك من الوصية ما تلغى كلها، يغير فيها الظلم والمنكر والإجحاف. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغير واحد وقد وقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك، إن الله سميع عليم أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى إليهم. وقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي، الجنف الخطأ. يعني باعتبار أنه ذكر الجنف والإثم، جنف والإثم معناها أنه مغاير للإثم، الظلم إثم والجنف قد يقع منه بغير قصد خطأ، إنسان جاهل ما يدري نعم فحصل فيها خطأ أو خطأ من الكاتب فإن ذلك يصلح. من خاف من موص جنفا، جنفا أي يحصل منه تجاوز، ولهذا فسر الجنف بالميل أو المجاوزة، بمعنى أن ذلك يقع منه بغير قصد فلجهله أراد خيرا فلم يوفق إليه، أو إثما أن يتعمد المخالفة أو الإضرار بالورثة ونحو هذا فأصلح بينهم. وقوله خاف فسر الخوف هنا بعض أهل العلم بالعلم، فمن خاف أي علم وبعضهم يحمله على وجهه، فمن خاف منه خاف منه إثما أو جنفا
وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زاد وارثا بواسطة أو وسيلة.
الآن لو جاء وأوصى لابن البنت ليزيد في نصيبها، الآن البنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فعنده أبناء وبنات والبنت هذه عندها ابن، جاء وقال أبوصي لولدها، ولدها عمره 2 ولا 10 ولا 100، فقال أبوصي لها على أساس أنه يجيها تعويض عن النقص الذي لحقها من، يقول ما يجوز هذا، واضح؟ لاحظ يقول بأن زاد وارثا بواسطة أو وسيلة. الآن ابن البنت غير وارث يمكن أن يوصي له، لكنه بهذه الحال أراد أن أراد أن يسويها بإخوانها،
كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباة.
إيه محاباة لأحد الورثة، محاباة لأحد الورثة ببيع الشيء الفلاني، محاباة لأحد الورثة. نعم.
أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر.
وهذا يقع في كثير من العامة، يقولها البنيات مسكينات، بنت مكسورة الجناح مهيضة، والرجال يكتسبون ويذهبون، ولكن هذه البنية التي ما تزوجت، نعم، أو أنها مطلقة وغدا تبقى لمن ما عندها أحد، فأنا سأوصي لها إضافة إلى الميراث، العمارة هذه بحطها لها. نقول هذا ما يجوز، الله أرحم وأحكم وأعلم.
أو متعمدا آثما في ذلك، فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي.
هذا الآن وجه من تفسير قوله فأصلح بينهم فلا إثم عليه. أصلح إيش على هذا؟ وهو وجه جيد، أصلح الوصية، عدل فيها، غير فيها، هذا التغيير المحمود، فيفسر به فأصلح بينهم، هذا أحد الوجوه.
ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به، جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي. وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل، والله أعلم.
أي نعم. ويحتمل أن يكون أصلح بينهم، أصلح بين الورثة لرفع ما فيه ضرر وإشكال، أو أصلح بين الورثة والموصي والموصى له. الآن هذا الإنسان لا يحق أن يوصى له مثلا، وفيه ورثة لهم هم أصحاب الحق مثلا، وفيه موصي، فأصلح بين الأطراف الثلاثة، لأن ذلك مظنة التنازع وأحضرت الأنفس الشح، فيتكلم معهم ويصلح بينهم وترفع الوصية للوارثين، نعم، فيكون مصلحا بين الأطراف الثلاثة، لأن الله لم يحدد، قال فأصلح بينهم، فأصلح بينهم، نعم، فليس مجرد إصلاح الوصية، وإن كان إصلاح الوصية نفسها هو إصلاح في الواقع بينهم، لأن هذا الوصية للوارث ظلم وتعدي وتضييع لحقوق الورثة، نعم، ويسبب مشاكل وبلايا لا تخفى، نعم، لدى كثير من الناس، نعم. وعلى كل حال، وهذا المعنى الأخير هو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، أصلح بينهم، بين الموصي والموصى له والورثة، برفع الظلم والتعدي والمجاوزة بهذه الوصية. والمشكلة الشيء إذا صدر أو تسامعوا به يبقى النفوس تتعلق به، بخلاف إذا الشيء أصلا ما حصل، حصول الشيء يصعب رفعه بعده، تبقى النفوس تتعلق به، وهذا معروف في أدنى الأشياء.
روى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: اقرأوا إن شئتم، تلك حدود الله فلا تعتدوها. الآية.
الآن في قوله تبارك وتعالى: فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، يمكن أن يحمل غفور للموصي إذا هم بالجور ثم عدل عنه، رحيم بمن أصلح بينهم، على قول ابن جرير رحمه الله، لأن الله قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ويمكن أن يكون ذلك غفور رحيم لهذا الذي غير وبدل في الوصية تغييرا محمودا، فإن الله لا يؤاخذه بذلك، نعم، لأنه ساع بالحق والإصلاح والمعروف. هذا فيما يتعلق بالتفسير، يكفي هذا.